قال رحمه الله الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينبئهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسبه بهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاد ديننا وشتم آلهتنا ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين لكن لما نكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم
إذا عرفت هذه المسألة نعم
عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك
الموضع الثاني يقول رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بدخوله لماذا؟ أولا التوحيد يا إخواني هذه مسألة علمية مهمة التوحيد مقرر في فطرة الناس فطر الله تعالى عباده على التوحيد ومعرفته ومحبته وهذا يتعلق بآية الميثاق في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فالميثاق مأخوذ على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم أن يعبدوا الله وقد أوضحت الأحاديث هذا أيضا في الأحاديث التي فيها أن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم من صلبه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي الأحاديث المعروفة التي يتكلم فيها العلماء في مسائل القدر وفي التقدير الأزلي فهذه مسألة مقررة لدى العلماء أن التوحيد مقرر في الفطرة كل واحد من الناس مفطوش على الإقرار بالتوحيد مستعد لقبول التوحيد والعمل به وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود يولد على الفطرة يولد على الاستعداد هذا مبحث طويل لدى العلماء وفيه اختلاف كثير خلاصته كما حققه أهل العلم أن الفطرة هنا بمعنى القبول الاستعداد أنه لو خلي بين العبد وبين الأسباب التي تدعوه إلى التوحيد وتقرره لديه فإنه لا بد أن يكون موحدا مسلما لكن الصوارف التي تكون في الحياة في الدنيا من صنيع بني آدم هي التي تحيد بالعبد عن الصراط المستقيم ولكن أبواه قال صلى الله عليه وسلم ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني البهيمة تنزل سليمة، جمعاء يعني سليمة لا عيب فيها، وجدعاء يعني مثقوبة أو مشقوقة الأذن. فهذا الثقب أو الشق يحصل من فعل الناس حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فالعبد إذا تأثر بالصوارف والفتن والشهوات والشبهات انحرف ومال عن الصراط المستقيم، لكن الأصل أنه إذا خلي بينه وبين فطرته من غير تدخل لعوام خارجية فإنه لا بد أن يكون مسلما موحدا. فالمشركون عندما عرض عليهم التوحيد لا بد أن تقبله فطرتهم، ولا بد أن يعترفوا به ويستعدوا، هذا أولا. ثانيا أنهم كان عندهم نوع من أنواع التوحيد، كان عند المشركين نوع من أنواع التوحيد. التوحيد كما نعلم كم نوع؟ ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله التي يختص بها، توحيد الألوهية صرف العبادة لله وحده، إفراد الله بالعبادات والتقربات، توحيد الأسماء والصفات الإيمان بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكليف ولا تعطيل. ومن توحيد الأسماء والصفات أيضا إفراد الله تعالى بالمعاني التي يختص بها من الأسماء والصفات، لا نثبت لغير الله تعالى سمعا كسمع الله ولا بصرا كبصر الله إلى آخره. فالمشركون كان عندهم نوع من هذه الأنواع وهو توحيد الربوبية ولو إجمالا، يعني قولنا ولو إجمالا يعني حتى نتخلص من بعض الإلزامات أو الاحترازات في أبواب أخرى حتى لا أطيل عليكم، لكن كان عندهم هذا النوع من التوحيد ولو من حيث الإجمال. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والآيات في هذا كثير ومعروف. وهذا هو معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال من قال من أهل العلم المراد بالإيمان المذكور في الآية توحيد الربوبية، أي ما يوحد أحدهم الله سبحانه وتعالى في الربوبية إلا وهو يشرك به في الألوهية. فشرك المشركين كان في صرف العبادة لغير الله تعالى، كانوا يقرون لله بالخلق والرزق والملك والتدبير، لكنهم إذا عبدوا عبدوا غير الله، ذبحوا لغيره، نذروا لغيره، استغاثوا بغيره. فلما عرضت عليهم الحجة في كتاب الله تعالى كان لابد أن يقروا. ما هي الحجة يا إخواني؟ ربنا سبحانه وتعالى دائما في القرآن يحتج عليهم بتوحيد الربوبية، لأن العلاقة في غاية التلازم. العبادة لا تكون إلا لمن خلق، في إشكال في هذا؟ لا يجادل في هذا عقل، عقله صريح وفطرته سوية، لا يجادل في هذا إطلاق. العبادة لا تكون إلا لمن خلق ورزق وملك ودبر، لا يمكن إلا هذا. فالاحتجاج في القرآن بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كثير جدا. مثلا في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. اعبدوا هذا ايش اسمه؟ توحيد ألوهية. اعبدوا ربكم توحيد ربوبية. ثم شرح هذا فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم الآيات. فالعبادة لا تكون إلا لمن خلق، لا تكون العبادة إلا لمن رزق، لا تكون العبادة إلا لمن يضر وينفع، لمن يحيي ويميت. صحيح. والأمثال كثيرة في القرآن تضرب لتأكيد هذه العلاقة، الأمثال كثيرة في القرآن في بيان هذه العلاقة، وأن العبادة لا تكون إلا للخالق الرازق البارك المدبر، وأن الاشتراك في العبادة لا يقبله عاقل، العبادة لا تقبل الشركة، لا تكون إلا لواحد فقط، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني واحد يشترك فيه مجموعة، وواحد ليس إلا لواحد فقط، يعني ليس مملوكا إلا لواحد فقط، ليس فيه شركاء، هل يستويان؟ لا يمكن. والأنبياء بعثوا بهذا المثل أيضا في حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام، حديث الكلمات الخمس المعروف الذي أخرجه الترمذي وغيره، حديث صحيح في ذكر الكلمات الخمس التي بعث بها يحيى بن زكريا عليهما السلام. أول كلمة يا إخواني التوحيد، إذا ضع هذا في المسألة السابقة، تمام. قال: آمركم بعبادة الله وحده. أول شيء قبل الصدقة، قبل الصلاة، قبل أي شيء، أول شيء التوحيد. قال: آمركم بعبادة الله وحده، وإن مثل ذلك كمثل رجل استأجر أجيرا وقال له اعمل وأدي عملك إليه، فكان يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك أو كما جاء؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ أنت الآن إذا كان عندك محل تجارة وعندك رجل يعمل في هذا المحل، في هذه التجارة، يعمل ويؤدي لغيرك؟ لا يمكن، إنما يعمل ويؤدي لمن؟ لك أنت، لأنك أنت مالك المحل، مالك التجارة، أنت الذي وظفته، أنت الذي عينته، ولله المثل الأعلى، تمام؟ فإذا عرضت هذه الحجة على القلب لا بد أن يذعن ويقر ويسر. إذن فهمنا يا جماعة معنى كلام الإمام رحمه الله: حدثوا أنفسهم بالدخول فيه واستحسنوه ولم ينكروه، وفاقا للفطرة التي لا تقر إلا بهذا ولا تستحسن إلا هذا، ووفاقا لما هو مستقر عندهم بالأصالة من توحيد الله تعالى في ربوبيته، في خلقه ورزقه وتدبيره إلى آخره. فالعبادة لا تكون إلا لمن اتصف بهذه الأشياء. طيب إيش المشكلة إذن؟ أين المشكلة؟ قال: إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. هذه هي المسألة الرئيسية، سنعود إليها إن شاء الله تعالى. فمع أنهم استحسنوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا أنفسهم بالاستجابة له، لكنهم لم يستجيبوا ولم يتبعوا ولم ينقادوا. لماذا؟ لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعداوتهم وبغضهم ومبايلتهم، وماذا قالوا فيه حينئذ؟ شتم آلهتنا وعاب آباءنا وسفه أحلامنا. طيب السؤال الذي يطرح، وتأمل في سياق الشيخ رحمه الله لأنه سياق مرتب، يعني تستشعر أن الشيخ في تصانيف كأنه يصنع أسئلة وأجوبة، هذا مفيد جدا بالمناسبة في دراسة متون الشيخ رحمه الله تعالى. فأنت الآن تطرح على نفسك سؤال: هل سفه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من آبائهم؟ هل عاب شيئا من ذلك؟ الجواب يأتيك. قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمة ولا الملائكة ولا الصالحين، وهل كانوا يعبدون هؤلاء؟ ارجع إلى ما سبق، ارجع إلى الكلام السابق: منهم من تعلق على الملائكة ومنهم من تعلق على الصالحين، القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في القواعد الأربع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتم هؤلاء، فماذا صنع إذن؟ قال لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. وهو عين ما تسمعه الآن. صحيح، عندما تقول في واحد لا يعشر المذكورين، من كان منهم نبيا فعليه السلام ومن كان صالحا فرضي الله تعالى، عندما تذكر واحدا من أولياء السوء أولياء الشيطان وتقول هو لا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولم يخلق ولم يرزق، ماذا يقولون لك؟ سبت مولانا. صحيح، هو نفس الكلام، السنة واحدة لا تتغير. تمام، فلما تصرح مجرد تصريح بأن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله تعالى لا يستحقون ذلك وأن العبادة لا تكون إلا لله، وعندما تقول له كما كان الشيخ رحمه الله يقول قديما في أول دعوته الله خير من فلان، كان يأتي الرجل يقول يا شمسان يا فلان يا فلان فيقول الله خير من شمسان، حكمة في الدعوة. تمام، فلم يقبلوا حتى مع هذا، حتى مع هذا لم يقبلوا ويعتبرون هذا سبا وشتما. فانظر إلى تفكير هؤلاء المخالفين، هؤلاء المشركين، هؤلاء المائلين عن التوحيد، كيف يعتبرون مجرد وضع الشيء في موضعه تنقصا وسبا. نحن أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعلنا كذلك صدقا وأن يتوفانا على ذلك، عند هؤلاء أعداء آل البيت، صحيح، أعداء آل البيت، أعداء الصالحين، أعداء الأولياء، يسبون أهل البيت. وهل شتمنا الحسين رضي الله عنه؟ هل انتقصناه؟ هل قلنا فيه قولا سيئا؟ إنما نقول يا جماعة ضعوه في منزلته، كما قال الشعبي رحمه الله أحب آل البيت ولا تكن رافضيا. يعني هل يلزم أن تكون رافضيا حتى تحب آل البيت؟ هل يلزم أن تدعي فيهم العصمة حتى تكون من أولياء آل البيت أو من أنصار آل البيت؟ لا يمكن، إنما هو إنزال الأشخاص في منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى فيها من غير غلو، بل حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته أنه عبد لله تعالى، نبي رسول مكرم عند الله، ليس له من الربوبية ولا الألوهية شيء، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فوالله عندما نقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله هو في نفسه يعتبرونه سبا وشتما، ولسنا نحن الذين قلنا، إنما هو الذي قال صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا جماعة؟ ففهموا هذا جيدا، هذا المنطق، هذا التفكير، هذا الأسلوب من تسويل الشيطان دائما عند المخالفين لا يتغير ولا يتبدل. إذا أنزلت الشخص في منزلته فإنهم يعتبرون ذلك سبا وعيبا. طيب، قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت هذه المسألة، عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه مسألة الموضع وسنعود إليها إن شاء الله. قال فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا، عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونه، وقد ذكرت لكم ما نعيشه من الواقع وما عاشه الأنبياء من قبل وما نعيشه في واقعنا الآن، لا يتلفظ به العوام فقط ولكن يتلفظ به من يعد من الخواص، ومن يقال فيه الدكتور فلان والعالم فلان والإمام فلان والمجدد فلان، يقال فيهم كذلك ولا يعرفون هذه المسألة. وإذا تكلم أهل الحق عن الأشخاص بما يستحقونه من غير إفراط ولا غلو قالوا أعداء الأولياء ويسبون الأولياء. فكثير من الذين يدعون الدين لا يعرفونه. قال وما الذي وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم. يعني لو كان الأمر بمجرد أن تظهر دينك من غير أن تظهر البراء ممن خالفك، لو كان الأمر كذلك فلماذا ضرب المسلمون ولماذا أوذوا ولماذا هاجر منهم من هاجر ولماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل؟ فالدين إذن، انتبه الآن في استنباط الشيخ رحمه الله، الدين إذن ليس فقط مجرد إظهار التوحيد ومجانبة الشرك، ولكن دين الإسلام أيضا في إظهار البراء من المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل. قال كيف وقد أنزل الله عليه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ يعني الآية عندما ترجع إلى تفسيرها أو سبب نزولها ورد أنها نزلت في قوم خرجوا من مكة مسلمين مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركهم المشركون في الطريق فسألوهم الفتنة فأعطوهم. يعني قالوا لهم اكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو لا تستجيبوا له أو ما أشبه ذلك، فاستجابوا لهم بألسنتهم، ومع ذلك أنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. فكيف بمن وافق المشركين بغير اللسان؟ كيف بمن وافقهم اعتقادا وقلبا وإن كان قد أظهر الإسلام بلسانه وجوارحه ولكنه في قلبه على الكفر والشرك عياذا بالله، كما هو شأن من المنافقين. تمام. نرجع إلى مسألة الموضع، وهي مسألة عظيمة جدا، مسألة الولاء والبراء. مسألة الولاء والبراء، أولا الأدلة عليها في الكتاب والسنة كثيرة جدا، كما في الآية التي مرت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الآيات من سورة المائدة، وكما في قوله تعالى أيضا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومتعددة، كذلك الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بذلك وتأمر بالتباعد بين المسلم والمشرك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترانا لا هما. وأفراد الأحاديث في ذلك كثيرة، يعني في مسألة المصادقة والمخادنة مثلا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فتتبع أفراد الأدلة في هذا يطول. والجامع في معرفة معنى الولاء والبراء، معنى الولاء والبراء، إذا عرفت هذا المعنى استطعت أن تستدل عليه بأفراد الأدلة وهي كثيرة جدا. الولاء في أصل معناه في اللغة هو القرب، الولاء لغة القرب، وضده البراء، فالبراء في أصل معناه لغة المباعدة، المباعدة المجانبة. ويطلق الولاء والبراء بعد ذلك على معان تشترك في هذا الإيش، في هذا الأمر، فكل ما هو من قبيل القرب فهو داخل في الولاء، وكل ما هو من قبيل المجانبة والترك فهو داخل في البراء. لكن هناك معان مهمة يتكلم فيها أهل العلم ويقصون عليها، كمن تكلم في التفسير مثلا كالإمام الطبري رحمه الله وغيره من العلماء. أصل الولاء المحبة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصل الولاء المحبة، وبالتالي أصل البراء ضد المحبة البغض، ولا في قول ثاني ضد المحبة البغض، فأصل البراء البغض. مما يدخل في الولاء أيضا النصرة، النصرة من الولاء، وضدها من البراء الخذلان، التولي عن النصرة هذا من البراء. مما يدخل في الولاء الطاعة، إذا أطعت شخصا فقد توليت، وضد الطاعة من البراء، ضد طاعة الإيه؟ المعصية المخالفة، فالمخالفة من البراء. من الولاء التعظيم، التعظيم، وضده ضد التعظيم التحقير الازدراء، هو من البراء. وقس على هذا إذا تتبعت كتب اللغة والتفاسير وشروح الأحاديث وما أشبه ذلك، الكثير والكثير القاعدة العامة القرب والبعد، القرب ولا والبعد هذا براء. فكل ما كان من قبيل الولاء فإنه يصرف لثلاثة، احفظ هذا جيدا، كل ما كان من الولاء فإنه يصرف لثلاثة، لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ما الدليل؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والمؤمنون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عرفنا يا جماعة؟ طيب، هذه المعاني التي ذكرناها تصرف لهؤلاء الثلاثة كل بحسبه، يعني القاعدة الإجمالية هكذا، معاني الولاء تصرف لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كل بحسبه. كيف يعني؟ فالمحبة مثلا التي هي أصل الولاء تصرف لله تعالى باعتبارات، وهنا إذا تكلمنا على مسألة المحبة هي مسألة مستقلة، فهناك المحبة التعبدية التي لا تنبغي إلا لله، وهي محبة التأليه والتعظيم والعبادة، فإذا صرفت لغير الله كان شركا أكبر، وهو معنى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله. فقوله كحب الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة دقيقة، يقول فمن أشرك بالله تعالى في هذه المحبة الخاصة، في هذه المحبة الإيش؟ الخاصة، التي هي محبة العبادة التأليه الإجلال التعظيم، فمن أحب أحدا كما يحب الله تعالى، كما يحب الله تعالى بهذا المعنى فقد اتخذه ندا لله. تمام، فهذه محبة العبادة. هناك المحبة، ومحبة العبادة هذه تدخل في أصل الإيمان، لا نريد أن نتطرق إلى قضية الإيمان حتى لا نتشعب، لكن هذا من أصل الإيمان. هناك المحبة التي هي من واجبات الإيمان، إيثار طاعة الله تعالى على طاعة من سواه، التمسك بالمأمورات، مجانبة المحظورات، فهذا يدفع إليه محبة الله تعالى ومحبة ثوابه ورحمته وفضله. تمام، فهذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يحب لكونه رسولا نبيا أرسله الله تعالى وأمر بمحبته وتعظيمه واتباعه، يحب لشمائله وفضائله، يحب لفضله على الأمة صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى جعله سببا لهدايتها وإرشادها إلى الطريق المستقيم. فالمحبة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانت بهذا المعنى، بمعنى الرسالة، بمعنى الاتباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع استقلالا وهو الذي يستن بسنته استقلالا، فهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ غيره صلى الله عليه وسلم متبوعا على سبيل الاستقلال، انتبه لكلامي جيدا، من اتخذ غيره صلى الله عليه وسلم متبوعا على سبيل الاستقلال يطاع طاعة مطلقة في جميع ما يأمر به وفي جميع ما ينهى عنه، فهذا كفر ينقل عن ملة الإسلام بالإجماع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مناقض لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. هناك قسم آخر من أقسام المحبة، وهو محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، وهذا من واجبات الإيمان، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيضا هناك المحبة التي هي من الإيمان المستحب، المحبة التي تقتضي كمال التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بفعل المستحبات وترك المكروهات، والتأسي في المباحات هذا فيه كلام معروف لدى العلماء. محبة المسلمين لأجل إسلامهم، لأجل أنهم من أهل هذا الدين، لأجل أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المحبة الدينية، المحبة لأجل الدين والاعتقاد، فهذا لا يجوز أن يصرف لمشرك، بمعنى لا يجوز لك أن تحب مشركا لدينه، لا يجوز لك أن تحب مشركا لشركه لكفره. فمن أحب المشركين على هذه الشاكلة فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وكفر الكفر الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام. هناك أنواع أخرى من المحبة، المحبة التي تقتضي القيام بالواجبات مع المسلمين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تفاصيل. هناك المحبة الطبيعية التي تكون من قبيل الجبلة، تفاصيل وتقسيمات كثيرة للعلماء. تمام يا جماعة. إذن هذه المعاني، نرجع مرة أخرى، معاني الولاء تصرف لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كل بحسبه. تمام. ضد ذلك يصرف للشرك وأهله، يصرف للشرك وأهله وللمعبودات الباطلة. تمام. كل ما يبين ذلك، كل ما يباين ذلك، الشرك، المشركون، المعبودات الباطلة، الكذابون مثلا الذين يدعون النبوة، قس على هذا، جميع هؤلاء يصرف إليهم البراء، كل ما يخالف الولاء فلا بد من بغضهم، ولا بد من خذلانهم، ولا بد من مخالفتهم، ولا بد من كذا ومن كذا. قضية المخالفة على سبيل المثال نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، وأكثر فيها الأمر، حتى صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الفذ الذي لا يكاد يعرف مثله في هذا الباب، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني حتى المخالفة يا جماعة، المخالفة في السمت، في الكلام، في العمل، فضلا عن المخالفة في الدين، فضلا عن المخالفة في الاعتقاد. واضح من هذا؟ فهذا هو حاصل الكلام على مسألة الولاء والبراء تأصيلا من جهة معانيها وما يصرف، أو يعني هذه المعاني تصرف لمن أو كيف تصرف أو ما تقسيماتها، هذا باختصار. الجانب المهم بعد ذلك، هل البراء، أو بعبارة أخرى، هل تولي الكافرين المشركين يعد ناقضا من نواقض الإسلام؟ بداية لابد أن نعرف كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الإسلام لا يستقيم إلا بالولاء والبراء، وأنه لا يكفي مجرد أن يسلم العبد في نفسه حتى يتبرأ من كل دين ومن كل أمر يخالف الإسلام. هذا لابد أن نعرفه ابتداء. ومما يذكر هنا أيضا وهو مهم جدا أن هذا الأمر يا إخواني هو في الحقيقة معنى لا إله إلا الله، عرفت؟ يعني من أهميته أنه أصلا معنى كلمة التوحيد. كيف يعني؟ لا إله إلا الله براء وولاء، نفي وإثبات. لا إله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، إلا الله إثبات استحقاق العبادة لله وحده. تمام؟ نفي وإثبات. النفي فيه البراء، معنى أنك تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله، أنك تتبرأ منهم جميعا، تتبرأ من هذه المعبودات الباطلة ومن الملل التي يدين بها أتباعهم ويكون فيها من الكفر والشرك وعبادة غير الله تعالى. والإثبات فيه الولاء، أنك تثبت استحقاق العبادة لله وحده، فأنت تتولى الله وحده على المعنى الذي سبق شرحه. تمام؟ فالولاء والبراء في الحقيقة هو معنى لا إله إلا الله. لا يستقيم الإسلام ولا يصح إلا بولاء وبراء. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وإيش يا جماعة؟ وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. وهذا أيضا هو معنى الكفر بالطاغوت الذي جمع الله بينه وبين الإيمان بالله. تمام؟ الله تعالى جمع في عباده في كتابه بين ماذا؟ بين أمرين: عبادة الله والكفر بالطاغوت. لا بد من الأمرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فما معنى الكفر بالطاغوت؟ باختصار الكفر بما يعبد من دون الله. تمام؟ لابد أن نعرف هذا ابتداء قبل أن نجيب عن السؤال. إيش هو السؤال؟ نمتم؟ هل موالاة الكافرين كفر أكبر؟ هل موالاة الكافرين ناقض من نواقض الإسلام؟ فلابد أن نعرف هذا أولا. لابد أن نعرف أولا مكانة الولاء والبراء من الإسلام، من أصل الإسلام، وبعد ذلك يأتي الجواب. نقول التولي سبق بيان معناه هو القرب. خليك معايا كده واحدة واحدة. الولاء هو القرب، فهل كل قرب من المشركين يخرج عن ملة الإسلام؟ حتى تعرف أن المخالفين عندهم جهل باللغة نفسها. تمام؟ وهذا من محاسن الحق ومن محاسن أهل السنة والجماعة ومن محاسن المنهج. وقد نبه السلف على هذا بالمناسبة، يعني جعلوا من علامات أهل البدع في كلام الحسن البصري وغيره، جعلوا من علامات أهل البدع جهلهم باللغة. فأنت الآن تسمع أن موالاة المشركين كفر أكبر بإطلاق، وناقض من نواقض الإسلام بإطلاق، ويستشهدون بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما استشهد الخوارج من قبل بقول الله تعالى: إيش؟ إن الحكم إلا لله. طيب، فالسؤال إذن ابتداء هكذا قبل أن نخوض في أدلة شرعية وأي شيء، ابتداء هكذا الولاء يا جماعة بمعنى إيش؟ بمعنى القرب. فهل كل قرب من المشركين يخرج عن ملة الإسلام؟ والله لو كان الأمر كذلك لكفر المسلمون كلهم تقريبا، يعني حتى تعرف دين الخوارج وأنه لا يبقي ولا يذر. تمام يا جماعة؟ فلا يمكن إطلاقا ابتداء هكذا لا يمكن أن يكون تولي المشركين أو ولاة المشركين. دعنا الآن نسير على عدم التفريق، تمام، لأن هناك من فرق، لكن دعنا الآن نسير على عدم التفريق. لا يمكن إطلاقا أن نقول إن تولي المشركين أو ولاة المشركين كفر أكبر بإطلاق، هذا بأصل اللغة، بأصل التصور الشرعي، فضلا عن التعرض للأدلة الشرعية التي تبين بوضوح أن الأمر ليس كذلك. تمام؟ طيب، بعد ذلك نرجع إلى التفسير، نرجع إلى كلام السلف. ديننا، دين الإسلام، يتكون من ماذا يا إخواني؟ كتاب وسنة، بفهم إيش؟ بفهم السلف، صحيح؟ هذا منهجنا، هذا ديننا، دين الإسلام. فمن أراد أن يفسر الكتاب، من أراد أن يفهم الكتاب، من أراد أن يفهم السنة، فلا يأتين بفهم من عندي، ولكن ينظر إلى فهم من؟ إلى فهم السلف. كما أنهم أتوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتركوا فهم السلف لهم واتخذوه وراءهم ظهريا. طيب تعالى نقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ماذا قال السلف وأئمة التفسير في تفسير هذه الآية؟ نرجع إلى كتب التفسير، فإذا رجعنا وجدنا أن حاصل ما قاله أئمة السلف والخلف من أهل التفسير يتلخص في عبارة واحدة: ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم. طب هذا القيد من أين جاء؟ بدلنا كلام الله، وهو عندما قلنا في الحاكمية في الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله استحلالا جحودا تفضيلا، قال كان سلمان العودة باين في الشريط بتاع الشيخ ابن باز، دمع البازية، كان سلمان ولا غيره، قال له يا شيخ القيد هذا من أين جاء؟ يا رجل هذا فهم السلف، هذا فهم السلف، وفهم السلف ملزم. ولو أخذت بالإطلاقات، لو أخذت بالإطلاقات كما رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا ما هي المسألة؟ مسألة الإيش؟ مسألة الخوارج في الإطلاقات، أخذوا بالإطلاقات وكفروا الإيه؟ وكفروا الناس. ما هو يعني عندما تنظر إلى الإطلاق، طيب لا يزني الزاني حين يزني وهو كفر الزاني، صحيح ولا لا؟ لو أخذت بظاهر الكلام، فعندما نقول لا يزني الزاني وهو مزني، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لكمال الإيمان. لا تقل لي القيد هذا من أين جاء؟ من سأل هذا السؤال فهو جاهل، لم يعرف شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعود إلى المسألة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال العلماء من السلف والخلف ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم، أي صار كافرا مثله. طيب من أين، أو يعني ما الدليل على هذا القيد؟ لماذا فهم السلف وفهم الأئمة الآية على هذا النحو؟ الجواب لأنك لو تأملت في معنى الولاء الذي شرحناه فإنه لا بد أن تندرج فيه المعاصي، لا بد أن تندرج فيه المعاصي، والمعاصي بإجماع باتفاق أهل السنة والجماعة ليست كفرا مخرجا عن الملة إلا بماذا؟ بالاستحلال. فتعين التفصيل في الموالاة تبعا للتفصيل في ماذا؟ في قضية المعصية أو في قضية الذنب، لا بد من هذا. إذا تكلمنا على محبة، على طاعة، على نصر، على كذا، على كذا، لا بد من هذا. فلا بد أنك تجد المعصية داخلة في ماذا؟ في معنى الولاء، فعندئذ يتعين التفصيل. وقد دلت أدلة أخرى في المسألة نفسها على وجوب التفصيل، وأنه ليس كل ولاء وليس كل تولي للمشركين يكون كفرا ناقلا عن الملة. عندنا حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حديث معروف لديكم جميعا، وخلاصته أنه كاتب المشركين، يعني أرسل لهم كتابا يخبرهم فيه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم له عام الفتح. طيب هذا إيش اسمه يا جماعة؟ لا تتسرع. طيب إحنا لا نريد أن نأتي بشيء من عندنا، خلاص لا تتسرع. الله تعالى أنزل في هذه الواقعة آيات، فننظر ماذا قال الله وماذا سمى الله هذا الصنيع، صنيع حاطب رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والآية التي فيها النهي: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والله تعالى في الآية التي أنزلها بشأن حاطب افتتحها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فنادى حاطبا باسم الإيمان، فدل على أن الاتخاذ هنا ليس كالاتخاذ هناك. القرآن، جئنا بشيء من عندنا يا جماعة؟ القرآن. طيب نرجع مرة أخرى إلى الحديث. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حاطب ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسي، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي. يعني حاطب رضي الله عنه لم يكن من قريش، لم يكن من قريش نفسها، وإذا دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فربما انتقموا من قرابته، من قرابة حاطب، فأراد أن يتخذ عندهم يدا، يعني أن يصنع لهم معروفا أو خدمة حتى يحفظ قرابته من الاعتداء والأذى. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد صدق. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: أما علمت أن الله قد اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب إيش المراد يا جماعة؟ ما وجه الاستشهاد؟ لو كان ما فعله حاطب رضي الله عنه كفرا لما غفرته فضيلة شهود بدر، فإن الكفر إيش يا جماعة؟ يحبط ماذا؟ يحبط العمل. فلو كان قد كفر لأمر بماذا؟ بتجديد الإسلام، لاستتيب كما يستتاب من؟ المرتد. والذي فعله حاطب، نرجع مرة أخرى، الذي فعله حاطب موالاة بنص القرآن، الله هو الذي سماها كذلك لا نحن، فتعين التفصيل. تمام؟ فصارت الخلاصة إذن أن موالاة الكافرين فيها تفصيل. فإن كانت لأجل الدين، من تولى الكافرين لكفرهم، هنا تأتي بالمعاني بقى. تمام؟ من أحبهم لكفرهم، من أطاعهم في كفرهم، من نصرهم في كفرهم إلى آخره، فهذا هو إيش؟ الناقض للإسلام، هذا هو الذي يخرج عن ملة الإسلام. وأما إن كان لشيء آخر، إن كان لدنيا لمصلحة يرجوها أو مفسدة يدفعها، على حسب يعني نوع هذه المصلحة أو المفسدة، حصل إكراه أو ما حصل، كله فيه تفصيل. فمن أحبهم مثلا، من أحب الكافرين لأجل معصيتهم، لأجل ما عندهم من الفسوق، لأجل ما عندهم من بعض الأشياء التي توافق هوى النفس وشهوتها، فقد ارتكب معصية ومحرمة لم يخرج عن ملة الإسلام. تمام؟ من أطاعهم في معصية، أمره الكافر بمعصية فأطاعه في معصية الله، يكفر، مستحيل، إنما قد أتى بمعصية، ارتكب ذنبا وإثما، لكنه لا يخرج عن ملة الإسلام، وهكذا. طيب ربما كان شيء من ذلك جائزا، ربما كان شيء من معاني الولاء جائزا، كمن أحب الكافر محبة طبع وجبلة. طيب هذا يدخل في المحبة ولا لا؟ يدخل في القرب ولا لا؟ وهو جائز لا شيء فيه. وما الدليل؟ إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت له المحبة وأقره عليها، لأن المراد من يا جماعة؟ أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يحب إسلامه، فأقره الله تعالى على محبته لعمه محبة ماذا؟ محبة الطبع والجبل. تمام؟ والله تعالى أذن في نكاح الكتابيات والكتابيات كافرات، وهل يسلم الرجل من محبة زوجته محبة الطبع؟ لا يمكن. فهذا دليل على أن محبة الطبع ماذا؟ جائزة ولا بأس بها ولا حرج فيها، كما نتكلم مثلا على الخوف الطبيعي، من خاف من عدو أو حيوان مفترس أو ما أشبه ذلك، وأن هذا أمر جائز لا يؤثر على التوحيد. تمام. فهذا هو التفصيل، موالاة الكافرين فيها تفصيل، إن كانت لأجل الدين فهي كفر ناقض للإسلام، وإن كانت لغير ذلك فكل بماذا؟ فكل بحسبه.